بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا المشهور هكذا قال، ولكن في المقابل كما تبنى ذلك السيد الماتن أنه يلزم الإخراج من كامل قصته. قلنا الدليل على ذلك مرتب من مقدمتين، المقدمتان هما: الأولى إن الإرث هو من بعد الوصية والدين، المقدمة الثانية هي أن الدين يتعلق بالتركة لا بنحو الإشاعة وإنما بنحو الكل في المعين. لازم هاتين المقدمتين هو أنه يلزم إخراج نفقة الحج من كامل الحصة. أما ما هو الدليل على هاتين المقدمتين؟ أما المقدمة الأولى فقد ذكرنا الدليل عليها فيما سبق، ولا نكرر محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. وأما المقدمة الثانية يعني أن الدين ومنه الحج يتعلق بالتركة بنحو الكل في المعين. فقد ذكرنا في بعض المسائل السابقة وجها لذلك، وقلنا إنه في زمان حياتي صاحب التركة أعني الوالد كان الحق متعلقا بماله بنحو الكل في المعين، وبموته لم يتغير إلا طرف الإضافة، فكيفية التعلق هي كما سبق. ونضيف إلى هذا وجها آخر، وهو أنه لو فرض تلف بعض التركة فلا يوزع التالف بنحو فلا يوزع التالف على فلا يوزع التالف بالنسبة، بل يدفع الدين، بل يلزم دفع الدين بالكامل. فلو فرض أن التركة كانت بمقدار 10 ملايين والدين بمقدار 1,000,000 مثلا، وتلف مقدار من التركة، فال1,000,000 الذي هو الدين لا يوزع عليه قسم من تارك، وإنما يلزم دفعه بكامله إلى الدان. وهذا من الأمور الجزمية التي انعقدت عليها السيرة، وهو منبه واضح على أن تعلق الحق ليس هو بنحو إشاعة، وإلا لزم توزيع الثالث بالنسبة. إذن بعد تمامية هاتين المقدمتين ينبغي أن يكون من الواضح دفع نفقة الحاج من تمام حصتي، المقر لاشتغال ذمة الوالد بالحج. ومما يؤكد او يؤيد هذا موثقة اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين، قال يلزم ذلك في حصته. وسائل الشيعة جزء 19 صفحة 324 الباب 26 من الوصايا، الحديث 3. لتقريب أنه عليه السلام لم يقل يلزم ذلك بقدر حصته، وإنما قال يلزم ذلك في حصته، وهذا معناه أنه لا يوزع الدين المقر به بالنسبة، فليخرج من كامل حصة المقر. نعم، نقل صاحب الوسائل بعد ذكره لهذا الحديث أن الشيخ الطوسي حمل فقرة يلزم ذلك في حصته على أن المقصود يلزم بقدر ما يصيب حصته. وذلك لرواية أخرى، ويقصد بالرواية الأخرى رواية وهب ابن وهب أبي البختر، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قضى علي عليه السلام في رجل مات وترك ورثته وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه، أنه يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله. المصدر السابق حديث 5. إذن هذه الرواية حينما دلت على أن المقر يلزمه بقدر حصته بالنسبة فسوف تصير موضحة ومبينة للمقصود في الرواية الأولى. فنحمل يلزم ذلك في حصته على معنى يلزم في حصته بما يخصه بعد التوزيع. هذا وفي مقام التعليق نقول إن هذه الرواية أعني الثانية قابلة للمناقشة سندا ودلالة، أما سندا فيكفي أنه أن الراوي لها هو وهب ابن وهب، وقد ذكر في حقه والعهد على الناقل أنه أكذب أهل البرية. ومعه كيف تكون روايته حجة؟ وأما دلالة فلأن بالإمكان حملها على على كون المقصود أن الدين يلحقه بمقدار الحصة بمعنى لا يجب عليه تتميمه من أمواله الخاصة، فلو كان الدين بمقدار 1000 وحصة الوارث بمقدار 900، فالذي يلزم على الوارث دفعه هو مقدار ما ورثه، أي يدفع 900، ولا يلزمه دفع كامل 1000 لتتميم 100 من أمواله الخاصة، إن هذا احتمال وجيه في الرواية المذكورة، حيث قيل يلزم ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، يعني في المال الشخصي، وما دامت هذه الرواية قابلة لمعنيين فلا يصلح أن تكون رافعة لظهور الرواية الأولى وموجبة لتأويله، لا ما في زين. بقي شيء وهو أننا جعلنا موثقة إسحاق مؤكدة أو مؤيدة ولم نجزم بكونها دليلا واضحا، والوجه في ذلك هو أنه عليه السلام قال يلزم ذلك في حصته، وهذا وإن كان حمله على إرادة تمام حصته شيئا وجيها، إلا أن إرادة ذلك الاحتمال الآخر، أعني إيش؟ بقدر حصته بالنسبة من العبارة المذكورة ليس أمرا بعيدا كل البعد. وعلى أي حال المناسب بمقتضى القاعدة هو لزوم إخراج الدين ومنه الحاج من تمام حصة المقر، ومنشأ القاعدة ما أشرنا إليه من المقدمتين. هذا ما تقتضيه القاعدة، ولكن ذهب المشهور إلى احتمال الآخر، يعني أنه يخرج الدين من حصة المقر بالنسبة، ولا دليل على ذلك سوى الإجماع المدعى في المسألة. عدم الفرق عن شنو؟ الحق يبين بعضك شنو عن شنو؟ قلنا على أن الحق يتعلق بمن؟ بنحو الكلي في المعين، فإذا جمع والمفروض الإرث يكون بعد شنو؟ عجاء الدين. والله دولاته شنو ما اعترفوا، هذا مو معنى على ما يتمكن يرث الا بعده. وقد قال في الجواهر جزء 17 صفحة 316: بلا خلاف محقق معتد به أجده في شيء من ذلك عندنا، نصا وفتوى. نعم يحكى عن الشافعي وجوب دفع جميع ما في يده في الدين، لأنه لا إرث إلا بعده. انتهت عبارة الجواهر. والظاهر أنه يقصد من قوله بلا خلاف نصا الإشارة إلى رواية وهب ابن وهب، لا بد أنه يحمل موثقة إسحاق على ذلك، وإلا فلا معنى لقوله بلا خلاف نصا. و جاء في المستمسك الجزء 10 صفحة 255 الاعتراف بذلك، يعني بأن مستند المشهور ليس إلا إيش؟ الإجماع المدعى، حيث قال ما نص فالعمدة إذن الإجماع على التحصيص في الدين على حسب نسبة الحصة، ولولا ذلك لزم البناء على وجوب وفاء الدين لتمامه على المقر ولو بتمام حصته. لأن حق الديان قائم بالتركة بتمامها، لا على نحو الإشاعة، إلى آخر ما ذكرنا. إذن من هنا نعرف أن مستند المشهور ليس إلا الإجماع المدعى والشهرة الفتوائية، وهذه مسألة مهمة وسيالة في كثير من الموارد. فالفقيه إذا كان يبني على حجية الإجماعات المنقولة والشهرة الفتوائية، ففتواه سوف تكون مطابقة حتما، علما مطابقا لمضمون الإجماع والشهر. وإذا كانت هناك أدلة لفظية من آيات أو روايات فهو يؤولها بشكل وآخر، لحساب الإجماع والشهرة. بل سوف تسهل عليه قضية الاستنباط، لأنه حتى إذا لم يكن هناك مدرك في المسألة فيكفيه الإجماع المنقول والشهرة الفتوائية. فيقول دليلي على هذا الحكم الشهرة والإجماع المنقول. ولعل الرأي السائد قبل زماننا المعاصر هو ذلك، يعني حجية الإجماعات المنقولة والشهرة الفتوائية. والشيخ الأعظم في المكاسب قد جرى على هذا الخط، ومن ينهي المكاسب سوف يتربى على هذه القضية وهي حجية الإجماع المنقول والشهرة الفتوائية. وأن كل دليل آخر لا بد من رفع اليد عنه بشكل وآخر لأجل ذلك، يعني لأجل إجماع المنقول والشهرة. وإن كان هو قدس سره في الرسائل لا يقول بهذا، أي لا يقول بحجية الشهرة. هذا إذا واحد عدة تشكول العجائب والغرائب هل يسجل. وإن كان في الرسائل لا يقول بهذا، يعني لا يقول بحجية الشهرة. فتوى يقول ماكو دليل، بين فم دليل، قال كلهم باطل. وكذلك لا يبني على حجية الإجماع المنقول إلا إذا فرض أنه بحساب الاحتمال حصل الفقيه على اطمئنان بموافقة الإمام عليه السلام لمضمون الإجماع. وطبيعي هو لم يعبر بحساب الاحتمال، وإنما عبر بتجميع القرائن، يعني النظر إلى حال الناقل وإلى المسألة المنقول فيها الإجماع وإلى القضايا الأخرى، فإن حصل اطمئنان فبها وإلا فلا. إذن لو بنينا على هذا، أي حجية الإجماع المنقول والشهرة الفتوائية، فيلزم أن نبني في مسألتنا على أن المقر يخرج نفقة الحج مما يلحقه بالنسبة وليس من كامل حصته، ولكن حيث لا نرى ذلك، أي حجية الإجماع المنقول والشهرة الفتوائية، وإن كنا مهما أمكن نحتاط في مقام الفتوى تحفظا من مخالفتهما، إلا أن الاحتياط في مقام الفتوى شيء والصناعة شيء آخر. هذا كله خليه بين شريطين، إلا أنه حيث لا نبني على ذلك فلأجله يلزم الإخراج من كامل الحصة وليس مما يلحقه بعد التوزيع. هذا كله بالنسبة إلى إلى النقطة الأولى. وأما الثانية وهي أنه يجوز له إقامة الدعوة بعد دفع نفقة الحاج، فهذا شيء واضح، فإنه كسائر موارد المدعي والمنكر، فكل من ادعى شيئا وأنكر الآخر ذلك. فمن حق المدعي إقامة الدعوة. وأما النقطة الثالثة، أعني أنه لا خصوصية للحاج بل يعم الحكم مطلق الدين، فالأمر فيها واضح أيضا. لأن ما ذكرناه في الحج إنما ذكرناه من باب أنه مصداق للدين، فتمام النكتة هي مستبطنة في الدين، كما قال تعالى: من بعد وصية أو دين. وليست النكتة كامنة في الحج بخصوصه. وأما النقطة الرابعة، أعني لا يلزمه التتميم، فلأصل البراءة بعد القصور في المقتضي. تمت بذلك هذه المسألة. اللهم صل على محمد وآل محمد.